أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثالث مبني على انقلاب النسبة. طبعا لا زال الكلام في الملحق الرابع اللي يكون الحديث فيه عن أن الإحياء هل يؤثر في ملكية المحيي للأرض بحيث يكون هو المالك، وترتفع في الحقيقة ترتفع ملكية الإمام، الزول ملكية الإمام، لأنه بلا شك احنا قلنا أن إجماع الإمامية، الفقهاء الإمامية يقولون بأن الأرض مملوكة للإمام، لكن عندما يحييها الشخص فإنها هذه دعوة، فإنها عند الإحياء تزول ملكية الإمام وتكون ملكا للمحيي. هل هذا كما ذهب إليه المشهور؟ ولكن الشيخ الطوسي ومجموعة من الفقهاء قالوا لا، قالوا بأن الأرض تبقى ملكا للإمام، أما أن هذا المحيي يكون له اختصاص بهذه الأرض. نعم تكون له باعتبار أنه قد أحياها وبذل جهدا وعملا، وما دام أحياها إذن له اختصاص بهذه الأرض، لكن رقبة الأرض تبقى ملكا للإمام. وعلى هذا الأساس يمكن توجيه لماذا يجب على هذا الشخص دفع الأجر. لكن بما أننا نتكلم عن الروايات، والروايات طوائف، ذكرنا الطوائف في الدرس الماضي، فكيف يمكن معالجة التعارض الوارد في الروايات؟ روايات تدل على بالصراحة تدل على إثبات ملكية الإمام، وروايات أخرى تدل بالصراحة على إثبات ملكية المحيي للأرض المحيات، فكيف يمكن معالجة هذا التعارض؟ قلنا أن هذه البحوث هم أيضا هذه بحوث دقيقة، يعني ليست على نفس مستوى الكتاب، كتاب واضح، ولكن هذه المطالب السيد شهيد صاغها بعبارات يعني فقهية نفس عادة الكتب الفقهية اللي متداولة. قال: بالنسبة لحل التعارض، هذا إنما مبني على انقلاب النسبة. انقلاب النسبة ماذا يراد منها؟ يعني أننا لو نظرنا إلى الأدلة، يعني كأدلة طرفين متعارضين، فإن التقابل التعارض بينهما يكون تعارض مستقر، لا يمكن حل هذا التعارض، لأن التعارض بين الطائفة الأولى التي تثبت ملكية الإمام وتنفي ملكية المحيي، والطائفة الثانية التي مدلولها صريح هم أيضا تثبت ملكية المحيي وتنفي ملكية الإمام، فمن هذا يعني تعارض راح يكون مستقر، ماكو مجال لحل مثل هذا التعارض، فراح يساقطا. ولكن يعني فيكون التعارض بيناتهم يعني هذه النسبة نسبة تباين وتعارض، ولا يمكن حل هذا التعارض. ولكن لوجود دليل ثالث، من خلال ذلك الدليل الثالث تنقلب هذه النسبة، فيكون العلاقة بين يعني بعد وجود هذاك، بعد الأخذ بنظر الاعتبار ذاك الدليل الثالث، فتكون النسبة بين الطرفين هي نسبة العموم والخصوص. وبما أن النسبة بين أي دليلين هي نسبة العموم والخصوص، يمكن معالجتها عن طريق الجمع العرفي، فإذا يتحول التعارض من تعارض تام، من تعارض مستقر، إلى تعارض يعني بدوي. يمكن حل مثل هذا التعارض بالجمع العرفي. كيف ذلك؟ يعني مثلا لو كان لدينا دليلان، الدليل الأول هو دليل يقول بوجوب إكرام الفقراء، ودليل آخر يقول يحرم إكرام الفقراء مثلا. لو كنا نحن هذين الدليلين فالتعارض بينهما مستقر، يعني لا يمكن يعني حل التعارض بحمل أحدهما على الآخر. ولكن لو ورد دليل آخر يقول مثلا لا يجب إكرام الفقراء غير العدول، يعني الفقير الغير عادل لا يجب إكرامه، هذا الدليل الثالث سيكون معارضا للدليل الذي يقول يجب إكرام الفقراء مطلقا. هذا الذي يقول يجب إكرام الفقراء، يجب إكرام الفقير أو الفقراء، يعارضه هذا الدليل الثالث الذي يقول لا يجب إكرام الفقير غير العادل. والمعارضة بين هذين، بين الدليل هذا الثالث الجديد والدليل الذي يقول يجب إكرام الفقير، هنا راح تكون العلاقة علاقة عموم وخصوص. إذن هذا يخضع لموازين الجمع العرفي، إذن سوف يقع المعارضة، يعني يحصل تخصيص حيث أنه يوجد الأول يكون مطلق والثاني يكون مقيد فنقيدهم. يعني الدليل الذي يقول يجب إكرام الفقير هذه مطلقة، والدليل الذي يقول لا يجب إكرام الفقير الغير عادل يعني الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، هذا دليل خاص، فراح نقيد الدليل المطلق بالدليل الخاص. النتيجة بعد التقييد ماذا تكون؟ النتيجة بعد التقييد أنه يجب إكرام الفقراء بعد أن أخرجنا الفقير الغير عادل وقلنا لا يجب إكرامه وفق التقييد، فراح يصير يجب إكرام الفقراء العدول. هنا بعد هذا التقييد راح يصير يجب إكرام الفقراء العدول. هذا إذا رجعنا مع الدليل الأول الذي يقول يحرم إكرام الفقراء، هنا راح يصير يحرم إكرام الفقراء مطلق، وهذا الدليل يقول يجب إكرام الفقير هذا راح يصير خاص، فراح نقيد يعني راح نقيد بأن نقيد الدليل الأول الذي يقول يحرم إكرام الفقراء والدليل هذا الحاصل بعد الجمع العرفي بين الدليل الثالث وبين الدليل الثاني، فالذي يقول بأنه نتيجته يجب إكرام فقط الفقير العادل، فراح نجمع نقول الدليل الأول يقول يحرم إكرام الفقير مطلقاً، في حين هذا الدليل بعد الجمع العرفي يجب إكرام الفقير العادل، هذا خاص وذاك عام راح يعني مطلق، ونقيدهم. فإذا قيدنا راح يصير هكذا بعد التقييد أنه يحرم إكرام الفقير الفاسق يعني أما العادل فيجب إكرامه بعد يعني بعد التقييد ذلك. إذن النسبة لو قارناها مع الدليل الأول الذي يقول يحرم إكرام الفقير مطلقا مع الدليل الثاني الذي يقول يجب إكرام الفقير مطلقا، النسبة نسبة تعارض تام مستقر لا يمكن حله. لكن لما أدخلنا الدليل القائل بأنه لا يجب إكرام الفقراء غير العدول، قيدناها رحنا نقيدها ويا من قيدناها مع الدليل الذي يقول يجب إكرام الفقير، هنا لا يجب إكرام الفقير غير العادل، يجب إكرام الفقير مطلقين، قيدناها مع لا يجب إكرام الفقير غير العادل بعد التقييد خرجنا بهذا أنه يجب إكرام الفقير العادل فقط. بعد أن خرجنا من هذا الجمع العرفي بهذا النتيجة بهذه النتيجة قيدناها مع الدليل الأول الذي يقول يحرم إكرام الفقير مطلقا، قيدناها بهذا الدليل الذي يقول يجب إكرام الفقير العادل فقط. فإذن راح بعد أن كانت النسبة تباين تام، بعد أن قيدناها مع الدليل الثاني صار لا عموم وخصوص مطلق، وإذن يمكن الجمع العرفي، إذن يمكن الجمع العرفي. مبنى انقلاب النسبة قال به المحقق النائيني السيد الشهيدي عبر عنه بالبحث الخارجي، يقول مدرسة المحقق النائيني هي اللي تمسكت في مبنى انقلاب النسبة، في حين أن هذا المبنى رفضه صاحب الكفاية السيد الشهيد أيضا، يعني لم يقبل هذا المبنى انقلاب النسبة ورفضه، لأنه صحيح أن الدليل قيمته قيمة حجيته، وحجية الدليل الثاني هسه الآن الذي يقول بأنه يجب إكرام الفقراء، هذا حجيته لا يمكن أن تكون شاملة لجميع الفقراء، فيجب إكرام جميع الفقراء، وذلك لوجود دليل آخر يقول لا يجب إكرام الفقراء غير العدول. فإذا ما يمكن أن يبقى على حجيته بعد تقييده طبعا بدليل منفصل، أما مع الدليل المنفصل ما تأتي هاي فكرة انقلاب النسب، باعتبار أنه ذاك الدليل الآخر يسقط حجية المطلق وينفي الوجوب في وجوب الإكرام، إكرام الفقراء غير العدول، ينفيه لأنه يقيد. فصحيح، ولكن هذا لا علاقة له في التقييد. المفروض التقييد، تقييد الدليلين المتعارضين، المفروض الأوليين، يعني الدليل الأول النافي لوجوب الإكرام، إكرام الفقراء، والدليل الثاني الذي يحرم، الذي واحد يحرم واحد يوجب. هذين الدليلين، الذي يحرم وجوب، يحرم إكرام الفقراء، والذي يوجب إكرام الفقراء مطلقا، هذين الدليلين يعني لابد أن ننظر إلى نفس مدلوليهما من دون مسألة كون أحدهما قد ورد عليه مخصص فأخرج بعض مفرداته أو بعض موارده من الحجية. لا، لابد أن ننظر نفس المدلول، نفس المدلول الأول مع مدلول الثاني. حتى لماذا؟ لأن التخصيص وموارد الجمع العرفي قائمة على أساس فكرة القرينية، والقرينية ناظرة إلى نفس مدلول الدليل بقطع النظر عن تقييده وعن مدى حجية بعض أفراده. فهذا سيد شهيد يذكره يعني بالحلقة الثالثة والبحث الخارج. ولهذا عند هذا المبنى يعني هذا الدليل مبني على هذه الفكرة التي لا يقبلها السيد الشهيد. فإذن هذا الحل مبني على فكرة انقلاب النسبة، وسيد الشهيد لا يقبل هذا المبنى كبرى. لكن مع ذلك أيضا يقول يرد على هذا الحل، لو سلمنا بهذا المبنى، مبنى انقلاب النسبة، فإنه يرد عليه أن هذا التطبيق، يعني موردنا اللي هو مورد الروايات الواردة في مسألة ملكية الإمام أو ملكية المحيي للأرض، أيضا هذا المورد لا يصلح أن يكون تطبيق من تطبيقات انقلاب النسبة، يعني صغرى ما ينطبق عليها في مبنى انقلاب النسبة. ولهذا رد بهذا الرد الثاني. أما كيف لا ينطبق عليها مبنى انقلاب النسبة، هنا يبين السيد الشهيد نكتة مهمة ينبغي توفرها في المورد الذي يكون تطبيق من تطبيقات انقلاب النسبة، وهو أن هذا الدليل الثالث اللي احنا في مثالنا اللي ذكرناه، وهو الدليل القائل بأنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل، هذا الدليل الثالث اللي إجا وخصص الدليل الثاني اللي هو يجب إكرام الفقير الفقراء مطلقا، يجب إكرام الفقراء، هذا خصصه. يقول هذا الدليل الثالث اللي هو يجب إكرام الفقير، لا يجب إكرام الفقير غير العادل، هذا الدليل لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط. أولا، صحيح هو صارت العلاقة بينه وبين الدليل الثاني هي علاقة عموم خصوص يعني مطلق، ولهذا قيدنا أحدهما بالآخر، صحيح، لابد أن يكون موافقا للدليل الأول، يعني نفس مضمون الدليل الأول يدل عليهم أيضا، لابد أن يكون موافقا للدليل الأول. فإذا كان موافقا للدليل الأول فجيد، ماكو أي مشكلة. أما إذا ما كان موافق وإنما كان دليلا ثالثا قد أتى على حالة جديدة، فإذا لا نستطيع من خلال ذلك أن نقيد. مثلا أن نفترض أن الدليل الأول، إحنا قلنا الدليل الأول قال يحرم إكرام الفقير مطلقا، الدليل الثاني يجب إكرام الفقير مطلقا، الدليل الثالث قال هكذا، كنا نقول بأنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل، وهذا قد يكون موافق المن للدليل الأول. أما إذا دل على الكراهة، قال مثلا يكره يكره إكرام الفقير غير العادل. دلالته على الكراهة سوف تجعله مخالفا للدليل الأول ومخالفا للدليل الثاني. فعند ذلك صحيح هو صارت العلاقة بينه وبين الدليل الثاني علاقة عموم وخصوص مطلق وقيدنا نقدر نقيد، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر راح يتحول إلى انقلاب النسبة، لأنه لا أن هذا غير موافق للدليل الأول، لأنه الدليل الأول يقول بالحرمة وهذا يقول بالكراهة. فلو كان من هالقبيل بعد ما راح يصير مورد من موارد تطبيق من تطبيقات انقلاب النسبة، وهذا هو الذي جاري وين في موردنا اللي هو مورد الحديث عن ملكية الأرض، هل هي ملكية الإمام أو ملكية المحيي. لأنه إحنا إذا أجينا إلى الروايات عدنا هذه الروايات على قلنا على طوائف، واحدة من الطوائف أنه مثلا صحيحة أبي خالد عن أبي جعفر قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون. مثل هذه الرواية وأيضا رواية صحيح بن عمر بن يزيد، هذه الرواية دلت على لزوم إعطاء الأجر مطلقا، يعني يجب على المحيي محيي الأرض أن يدفع الأجر التسق مطلقا، يجب سواء كان شيعيا أو غير شيعي يجب عليه. فإذا هذه مطلقة من هذا، تدل على وجوب أن يدفع الأجر. طبعا هذا إذا يدفع الأجر يعني معناته أنه هذه الأرض ملك للإمام. في حين عندنا رواية معاوية ابن وهب، هذه الرواية وهي صحيحة، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. فإذا هي هذه تنفي بشكل واضح أن يكون على المحيي أجر، ما يدفع أجر، صدقة زكاة وغير هذا حال الإنسان اللي يتملك، وهي دالة عليه من دالة على الملكية. فإذا هذه نافية لدفع الأجر عليما على الإنسان سواء كان شيعيا أم غير شيعي. إذا عندنا طائفتين نقدر نعتبرهن، الأولى تدل على لزوم دفع الأجر شيعي أو غير شيعي، والثانية تدل على عدم دفع الأجر سواء كان شيعي أو غير شيعي. عندنا طائفة ثالثة وهي روايات التحليل. روايات التحليل أكثر من رواية، خمس روايات أو ست روايات، كلها تدل على من؟ تدل على نفي الدفع الأجر المن؟ يعني عن من؟ عن الشيعي. تقول مثلا حديث الفضلاء الثلاثة أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل. إذن أحلت هذا أن يدفعون الحق. وغير من الروايات اللي وردت قلنا خمس ست روايات دالة على ذلك، إن أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا وغيرها واردة. فإذا عدنا روايات التحليل نفت أن يكون الأجر، يعني كانت خاصة، نفت أن يكون الأجر على الشيعي. فالذي يدعي النسبة مبنى النسبة يقول بأن هذه الروايات التي تنفي الأجر عن الشيعي هذه خاصة، تنافي من؟ تنافي الروايات التي دلت على وجوب الأجر مطلقا، والعلاقة بيناتهم علاقة عموم وخصوص. خلنا نجي نقيد، فراح نقيد الروايات، تلك الروايات اللي دلت على لزوم دفع الأجر على المحيي. فإذا قيدناها راح تصير خاصة، فإذا صارت خاصة بعد ذلك نخرج بأنه لزوم دفع الأجر إنما ليس مطلقا، وإنما فقط على غير الشيعي هو اللي يدفع الأجر. بعد ذلك نقيدها مع الروايات التي تدل على عدم دفع الأجر اللي هو التسق، هذه فيصير الذي لا يدفع الأجر ليس كل شخص لا يدفع الأجر، وإنما فقط الشيعي الذي لا يدفع. يعني نخرج بهالمضمون ونجمع الروايات جمعا عرفيا. وهذه هي العبارة. قال الثالث: مبني على انقلاب النسبة بدعوى أن النصين متعارضان بنحو التباين. وأخبار التحليل اللي هي الطائفة الثالثة اللي هو المورد الثالث اللي نعتبره خاص، قال تقيد ماذا؟ النص الدال على عدم تملك المحيي وثبوت الخراج عليه، يعني يجب عليه لزوم دفع الأجر عليه على المحيي. هاي الروايات التي دلت على لزوم دفع الأجر مطلقا سواء شيعيا أو غير شيعي. قال وتخرج بعد التقييد من تحته الأفراد الذين شملهم التحليل، يعني الشيعة. فراح يصير بعد التقييد من اللي ويجب عليه أن يدفع الأجر فقط غير الشيعي، فيصبح النص بسبب هذا التقييد أخص مطلقا من النص الآخر الذي يدل على عدم دفع الأجر. قال من النص النافي للخراج مطلقا، وترتفع المعارضة بالتخصيص. فهذا اللي يعني مفهوم من الرواية من العبارة مالت السيد. قال فراح يصير نجي نقيد رواية مثلا عمار بن مهب النتيجة اللي دالة على عدم دفع الأجر، نقيدها بمن؟ بما بحاصل التقييد، تقييد رواية الكابلي وروايات عمر بن يزيد اللي قيدناهن بروايات التحليل. فبالنتيجة نخرج بهذه الحصيلة، فراح يصير كله جمع عرفي، يعني بعد ما راح يصير أي تعارض. يقول السيد الشهيد إلا أن هذا الكلام غير دقيق غير صحيح، وذلك لأن أخبار التحليل وإن كانت هي مخالفة للروايات الدالة على نفي الأجر على لزوم الأجر، ولكنها ليست موافقة لرواية معاوية بن عمار الدالة على عدم لزوم دفع الأجر. وإحنا شرطنا في انقلاب النسبة لابد أن تكون موافقة للعام النافي، يعني الدال على لابد أن تكون موافقة له. أما كيف غير موافقة له؟ لأن الأخبار مثل رواية معاوية بن عمار الدالة على عدم دفع الأجر وإنما يكتفي بدفع الصدقة، يعني الزكاة حال الأشخاص اللي يملكون أراضي، هذه في الحقيقة إنما تنفي الدفع الخراج نفيا كاشفا عن أن هذه الأرض فعلا هي ملك المن للشخص المحيي. فإذا جاية تبين على أن هذه الأرض إنما هي أرض ملكا للمحيي وليس عليه دفعا للخراج، وهي ليست ملكا للإمام، في حين أن روايات التحليل إنما تدل على أن الإمام مالكا للأرض ومع ذلك يحل الشيعة عن دفع الخراج. فإذا هذه تلك مضمونها غير هذا المضمون، إذا ما متفقة مع العام. لو كانت أخبار التحليل متفقة مع العام النافي للأجر لدلت على أن هذا المورد إنما هو مورد انقلاب النسبة، في حين أن هذه لا، لكن تلك الروايات يعبر عنها السيد الشهيد أنها بصدد، يعني رواية التحليل بصدد تحليل المالكي، يعني تحليل شخص مالك ويحل أن لي مثلا مؤجرين يقول أنا سقطت عنك مثلا أن تدفع أجار هذا اليوم، مو معناته طال بيت، مو معناته البيت صار ملك للمؤجر، قال أنا سقطت لك هذا الشهر ومنا إلى فترة مثلا سقطت لك أن تدفع الإيجار، فهذا تحليل مالكي. وليس في حين أن الأخبار الطائفة النافية لدفع التصق وقالت يكتفي بدفع الصدقة، يعني حال دفع الزكوات، هذه الرواية مثل من قبل رواية معاوية بن عمار إنما جاءت لتبين الحكم الإلهي الكلي. فإذا موردها مورد مختلف تماما، فماكو اتفاق بيناتهن، ماكو اتفاق بين الطائفة الثالثة اللي هي رواية التحليل والأخبار الدالة النافية لدفع الخراج. فما دام كذلك إذن ما تنفع يعني العمل على مسألة انقلاب النسبة، ما ينفع الجمع العرفي. قال ويرد عليه مضافا إلى الإشكال في كبرى انقلاب النسبة، لأن السيد لا يقبل أن هذا أنها أصلا انقلاب النسبة لا يقبلها كمبنى، أن انقلاب النسبة بين العامين المتباينين إذا إنما يتم إذا ورد خاص كون يكون موافق لأحدهما ومخالف علما للآخر، فراح يقيد ذاك المخالف إليه ويصير بالنتيجة جمعا عرفيا، إلا أنه يقول ليحمل العام الموافق على مورد الخاص. وفي المقام يعني مقامنا أخبار التحليل وإن كانت مخالفة أو مخصصة علما لما دل على ثبوت الخراج، هو جيد من هذه الجهة ما عندنا مشكلة، إلا أنها ليست موافقة للعام النافي للخراج. لماذا؟ قال والدال على تملك المحيي. لماذا؟ قال لأن ظاهر العام إنما ينفي أن يكون على المحيي أن يدفع خراج، معناته أن الأرض إليه وليست للإمام، وهذه الرواية إنما هي بصدد بيان حكم الحكم الإلهي. قال إنما هو بيان الحكم الإلهي الكلي. يعني شنو الحكم الإلهي الكلي؟ يعني الحكم الإلهي الكلي يقول هذه الأرض ملكا لمن؟ للمحيي، مو الإمام سلام الله عليه باقي مالكها ومع ذلك يسقط عنا الأجر. يقول للتحليل المالكي، يعني الأرض والمسألة يعني مو في حق شيعي حتى نقول بأنه تحليل مالكي. نعم مثل هذه الروايات ضعيفة السند، ولهذا اعتبرها السيد الشهيد هنا مؤيدة، ما اعتبرها يعني ممكن الاستدلال بها. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.